بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، ولا نزال في الكلام على سورة الفاتحة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على جميع أهل البدع والضلال من هذه الأمة. وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل. أقول: ذكر بعض أهل العلم أن سورة الفاتحة، وهو يفسر قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يقول لماذا سميت بالقرآن العظيم؟ فذكر أن الفاتحة احتوت إجمالا على ما احتواه القرآن الكريم من البقرة إلى الناس تفصيلا. وهذا يؤيد ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، من أن الفاتحة تشتمل الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل. وقد أشار الله عز وجل إلى وجود أهل الانحراف في سورة الفاتحة، أشار إلى أهل الحق وأشار إلى أهل الضلال والانحراف. قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأشار عز وجل إلى أهل الحق وهم أهل الصراط المستقيم، وأشار إلى المنحرفين عن هذا الصراط وهم أهل الضلال وأهل الغضب. فاشتملت هذه السورة في أولها وآخرها على الرد على أهل الانحراف. قال رحمه الله: وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أن الصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره، ومحبته والانقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. أقول إخواني الأفاضل، هنا إشارة في قوله رحمه الله تعالى: والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف وما سيكون في هذه الأمة، لما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما ذكر الافتراق في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكل حديث أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى الأمر الأول، وهو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في سنته وما عليه الصحابة الكرام، فهو يدلك على أن الحق في اتباع ما كانوا عليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن عدا ذلك يقودك إلى الباطل، فقال: فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية، أي عليه ظاهر السنة بحيث يكون من ضرب المدينة، فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاثة. يقول رحمه الله: فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاثة، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: هو القرآن. وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره، ولكن هذا الحديث ضعيف، وإن كان من حيث أنه موقوف معناه صحيح. قال: وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني: طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم: ولا ريب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره. فبهذه الطريق المجملة يعلم أن كل ما خالفه فباطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة الضلال. إذن هذا الأمر المجمل الأول. والرد المجمل إخوان الأفاضل يستفيد منه المسلم أنه يضبط به القاعدة التي يرجع إليها أو يرجع إليها كل أمر مستجد أو مشتبه عليه، فضبطه يفيدك في معرفة الحق ورد الضلال. فإذا ظهر شيء جديد محدث ونسب إلى الدين، فأول ما تسأل عنه: ما هو دليلك عليه؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ هل ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم شيء في ذلك؟ فإن قال نعم قل له أثبت، فإن لم يثبت فتعلم أنه على غير طريق صحيح. فإن قال: يا أخي نحن نريد الخير ونريد الزيادة في التعبد، فنقول له: لا خير في عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق تبين لك ذلك. فإن أبا موسى الأشعري ماذا قال لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، ولم أرى إلا خيرا. ما الذي رأى؟ أناس يجلسون حلقا في المسجد، وهذا أمر خير، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا اجتماع في بيت من بيوت الله، يذكرون الله، يذكرون الله، وهذا أمر خير. لكن الطريقة التي يسلكونها لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج عليهم عبد الله بن مسعود بالأمر المجمل، فقال لهم: ها هم أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فإما أنكم على هدى غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ماذا قالوا؟ ماذا ردوا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ، أو كما ورد في الحديث والأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلذلك الأمر المجمل إذا ضبطته بإذن الله تعالى تضبط لك قواعد الدين الأساسية التي ترجع إليها في كل محدث ينسب إلى الدين ليس منه. قال فصل: وأما الطريق المفصلة فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها. فنقول: فصل في تضمنها الرد على أهل الجحود وأهل الوحدة. الناس قسمان، يقول ابن القيم: مقر بالحق تعالى وجاحد له، يقصد مقر بالله وبوجوده وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. أقول: أين نجد هذا؟ في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العالم وجحده، ولا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. والعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه. يقول: والعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه. فيقولون أن هذه الأرض وهذه السماوات بهذا النظام بكذا وكذا وكذا يدلك على وجود خالق. أهل المعرفة يقولون: وجود الخالق سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأمور بهذه الدقة وبهذا الحسن. ثم قال: ولا ريب أنهما طريقان صحيحان، كل منهما حق، والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، وأما الاستدلال بالصانع، طبعا يقصد الاستدلال بالصنعة أي بالخلق، ولذلك يدعون الله عز وجل إلى التدبر والتأمل. لماذا يدعون للتأمل والتدبر؟ لأجل الوصول إلى يقين والاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، موجود، خالق، مدبر لهذا الكون. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أفي الله شك؟ أي أيشك في الله، أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ كيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم: فاطر السماوات والأرض. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومن المعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. إذن هنا الاستدلال على وجود الله عز وجل بالفطرة السليمة والعقل الصحيح قبل أن ننظر إلى المخلوقات والصنعة. فإن الإنسان مفطور على الاعتراف والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى عليه. ثم يستدل كذلك بالصنعة على وجود الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله وهو حقيقة هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبد، ولا مالك ومملوك، ولا راحم ومرحوم، ولا عابد ومعبود، ولا مستعين ومستعان به، ولا هاد ومهدي، ولا منعم ومنعم عليه، ولا غضبان ومغضوب عليه، بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد، وفي صورة هاد كما ظهرت في صورة الأنبياء عليهم السلام والرسل والعلماء، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، فحقيقة العابد ووجوده وإنيته هي حقيقة المعبود ووجوده وإنيته. فالفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. سبحان الله أخواني الأفاضل، هذا القول، قول وحدة الوجود، من أعظم الكفر ومن أعظم الإشراك بالله سبحانه وتعالى وإنكار الخالق. وللأسف نجد اليوم بعض أصحاب الأفكار المنحرفة ممن يدعو إلى ما يسمى بالعلاج بالطاقة والطاقة الكونية والريكي ونحوه، للأسف الشديد يتبنون هذه العقيدة، وهي عقيدة متوارثة عن الديانة أو الملة الطاوية، والملة الهندوسية والبوذية ونحو ذلك، فتراهم يرون أن الكون هو الإله، ويطلبون من الناس أن يطبقوا ما يسمى بقانون الجذب، ويدعون أن الكون هو الذي يجيبك، بل وصل الأمر بهم إلى اعتبارك أنت فيك جزء من الإلهية. وببعض الرياضات كرياضة اليوغا وغيرها يمكنك التخلص من بعض الأمور الوثنية، وذلك بالاتحاد مع الإله. وهذا كله من الشركيات والوثنيات التي يحاول أصحاب هذا الفكر المنحرف إدخال الناس فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تضمنها الرد على من ينفي مباينة الخالق لخلقه. قال: والمقرون بالرب سبحانه وتعالى وأنه صانع العالم نوعان: نوع يثبت مباينته لخلقه، ونوع ينفي مباينته لخلقه، ويقولون: لا مباين ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه. وقولهم هنا اللي أشار إليه ابن القيم: لا مباين، أي لا منفصل، ولا محايث، يعني المداخل. المحايث هو المداخل، فهو لا غير منفصل عن العالم، ولا أنه داخل في العالم. قال: ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه. وطبعا إخواني الأفاضل، هذه العقيدة فيها نفي وجود الإله، فهي عقيدة تنفي وجود إله، فالإله هنا عندهم عدم. قال: فتضمنت الفاتحة للرد على هؤلاء من وجهين: أحدهما إثبات ربوبيته عز وجل للعالم، فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال، فمن لم يثبت ربا مباينا للعالم فما أثبت ربا، فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين لزوما لا انفكاك له عنه البتة: إما أن يكون هو نفس هذا العالم، وحينئذ يصح قوله فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه، ومن ها هنا دخل أهل الوحدة وكانوا معطلة أولا واتحادية ثانيا. إما أن يكون الله كما يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هو نفس هذا العالم، وإما أن يقول ما ثم رب يكون مباينا ولا محايثا ولا داخلا ولا خارجا كما قالته الدهرية المعطلة للصانع. وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين، إثبات رب مغاير للعالم مع نفي مباينته للعالم، وإثبات خالق قائم بنفسه لا في العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خالق خلفه ولا أمامه ولا يمينه ولا يساره، قال: فقول له خبيء. والعقول لا تتصوره حتى تصدق به، فإذا استحال في العقل وتصوره فاستحال التصديق به أظهر وأظهر، بل هو منطبق على العدم المحض والنفي الصرف، وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين. فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل، ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها التي لم تحل في العالم ولا حل العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به، واستيقظ لنفسك، وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجرد عن المقالات وأربابها وعن الهوى والحمية والعصبية، صادق في طلب الهدى من الله، فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباين لخلقه، بل هذا نفس ترجمتها. فابن القيم رحمه الله تعالى أشار هنا إلى استدلال عقلي يدلك على بطلان هذه العقيدة، وهي عقيدة نفي الخالق أو نفي مباينة الخالق لخلقه. فما تدعونه من قولكم هو ليس، هو موجود لكنه ليس مباين ولا مداخل للعالم، لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوقه ولا تحته، لا عن يمينه ولا عن يساره، لا خلفه ولا أمامه، لا فيه ولا بائن عنه. يقول ضع هذه الصفات على العدم المستحيل، تنطبق العدم المستحيل أم لا؟ فإذا انطبقت على العدم المستحيل الوجود، فكيف تصف بها ربا موجودا؟ هذا من التناقض. فبهذه الأوصاف أنت نفيت وجود الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله هنا ذكر قال تتضمن الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين، أحدهما ولم يذكر الثاني، ذكر أحدهما ولم يذكر الثاني. ثم قال فصل في تضمنها الرد على المجوس والقدرية. إذن الآن الرد على من ينفي مباينة الخالق لخلقه نأخذه من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهناك رب وهناك عالمين. هذا الرب يختلف عن العالمين، فهو ليس من العالمين، هو خالق وموجد للعالمين، فهو إله منفصل عن هذا العالم، ليس كما يقولون، بل هو مباين له سبحانه وتعالى. ثم قال فصل في تضمنها الرد على المجوس والقدرية. قال ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان، أهل توحيد وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان، أحدهما أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته كالمجوس ومن ضاهأهم من القدرية، أي من شابههم، فإنهم يثبتون مع الله خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له. والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليس أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة له، وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها، ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين، أي يشاءون الشيء، مريدين فاعلين. فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوانات ولا تناولتها ربوبيته، إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه، إذ هو المعين عليها والموفق لها، وهو الذي شاءها منهم كما قال في غير موضع من كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو المحمود على أن شاءها منهم فجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته، فهو المحمود عليها في الحقيقة، وعندهم أنهم هم المحمودون عليها، فلهم الحمد على فعلها، وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم ولا على ثوابه وجزائه عليها. أما الأول فلأن فاعليتها بهم لا به، وأما الثاني فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر، فهو محض حقهم الذي عاوضوه عليه. إذن هم يجعلون هذا الفعل مسندا لهم لا بمشيئة الله، فيحمدون أنفسهم عليه. طيب والثواب؟ هذا الثواب يرونه حقا لهم على ربهم كاستحقاق الأجرة على المستأجر. وفي قوله يقول ابن القيم إياك نعبد وإياك نستعين رد ظاهر عليهم، إذ استعانتهم به إنما تكون على شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته، فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده، بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت تصرفه ومشيئته؟ أقول أنت لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أطلب الاستعانة من الله على أداء الفعل. إذن أنت فعلك تحت مشيئة من؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلما تقول أنا فعلي تحت مشيئتي، فكيف تطلب من ممن لا يملك فعلك أن يعينك كما تدعي أنت؟ أما أهل السنة والجماعة فيقرون أن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وله قدرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم أيضا رد عليهم، فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء، ولو أنها بيده تعالى دونهم ما سألوه إياها، وهي المتضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والإقدار وجعلهم مهتدين، وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة كما ظنته القدرية، لأن هذا القدر وحده لا يجيب الهدى ولا ينجي من الردى أو ولا ينجي من الردى، وهو حاصل لغيرهم من الكفار الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالهدى. الهداية أقول إخواني الأفاضل لما تسألها من الله سبحانه وتعالى فما تسألها إلا وهي بيده، وهي متضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والإقدار بأن يجعلهم مهتدين، وهذا يدلك على أن أفعال العباد تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال فصل: النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ومع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا. يشير رحمه الله تعالى هنا إلى حال أهل الإشراك الذين أرسل أو بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يقرون بوجود رب لكن يعبدون معه غيره. لماذا يعبدونهم؟ يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول يقول ابن القيم: فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه، وإن كان لهم نصيب من نعبدك لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد، المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به فيها. وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال. أقول وفي كلام القيم رحمه الله تعالى إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن التوحيد الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حقيقته هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأولهم نوح عليه السلام كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم عليهم الصلاة والسلام وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله لا يصلح منه شيء، لا لملك المقرب ولا لنبي المرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملك سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن الله أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا من ألفاظ مختلفة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وأهل الجاهلية كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس إليه. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على ما تبقى في مجلسنا القادم هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.